إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في تفسير آيات الأحكام إلى الآية 87 بحسب ترقيم الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، وهي الآية 75 بعد 200. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يمحق
الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
نعم، هذه الآية أصل في أحكام الربا، أو أصل في حكم الربا. كلمة على الهامش، بعض طلاب الجامعة عندنا أخذ موضوع الآيات التي قيل أنها الأصل في الباب، الآيات التي قيل أنها الأصل في الباب، وما شاء الله أخذ عليه الامتياز، وطبع يعني هذه وطبعت هذه الرسالة ضمن الرسائل التي طبعتها أظن جمعية القرآن في الرياض، جمعية القرآن في الرياض. هذه الآية قال عنها ابن العربي رحمه الله: هذه الآية من أركان الدين، من أركان الدين، يعني أنها أصل في بابها، لأنها تبين حكم الربا، وهذا البيان يتعلق بأمر المعاملات. وإذا كان الدين عبادات ومعاملات، فهذه الآية أصل في باب المعاملات، هذه الآية أصل في باب المعاملات، وفيها مسائل، وفيها مسائل. المسألة الأولى: سبب نزول هذه الآية. ذكر ابن العربي رحمه الله أن سبب نزول هذه الآية أن بعض من فسر هذه الآية ذكر أن الله لما حرم الربا قال الثقيف: إنما البيع مثل الربا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليبين أن الربا ليس كالبيع، أن الربا ليس كالبيع. المسألة الثانية: قوله تعالى: الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا، قوله تعالى: الذين يأكلون الربا، عبر عن التعامل بالربا بالأكل، عبر عن التعامل بالربا بالأكل، لبيان أن مآل هذه المعاملة أن هذا المال يؤكل، أن هذا المال يؤكل، أي يشترى به ما يؤكل. وعبر بذكر الأكل لأنه أظهر أنواع الانتفاع، أظهر أنواع الانتفاع، مثل ما قال عز وجل في أموال اليتامى الذين يأكلون أموال اليتامى، فعبر بالأكل إشارة إلى الانتفاع وأخذ هذا المال. وكأن الإنسان حينما يأخذ المال الحرام فإنما آله إلى الانتفاع به، وأول ما يكون به الانتفاع فيه الأكل، أو أظهر ما يكون فيه الانتفاع فيه الأكل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فكأن الإشارة إلى أن كل من يأكل المال الحرام أو يأخذ المال الحرام بأي معاملة مآله أن يأكله وينتفع به في ويكون هذا بغير وجه حق. فأي شيء نبت من هذا المال الحرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. مسألة: ما هو الربا؟ الربا في اللغة العربية من ربا يربو، فهو ربا أي الزيادة والنمو، الزيادة والنمو. والمراد في الآية المعاملة، المعاملة التي يأخذ فيها البائع من مال المشتري بغير وجه حق أو بغير طريق مشروع، يأخذ من هذا المال زيادة بلا مقابل، زيادة بلا مقابل على طريق غير مشروع. فكل من أخذ مال بغير مقابل من تعامل مخالف للشريعة فقد دخل في موضوع الربا، فقد دخل في موضوع الربا، أنه أخذ وأكل من مال أخيه بغير وجه حق. فالزيادة التي بلا مقابل ربا، الزيادة التي بلا مقابل ربا. وبين الشرع أن الربا نوعان: النوع الأول ربا الفضل، والمراد به بيع الشيء من المطعوم أو المكيل والموزون أو من النقدين بعينه أو بنفسه بزيادة، بزيادة. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والأقط بالأقط إلى آخره، ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذا هو ربا الفضل، هذا هو ربا الفضل، وهو النوع الأول. النوع الثاني يسمى ربا النسيئة، ربا النسيئة، وهو أمر كان عليه الناس قبل الإسلام أن يكون على الرجل دين فيحل وقت السداد، فيقول صاحب الدين: إما أن تسدني الآن أو أزيدك. فهذا ربا لا يجوز، يعني أؤجلك وتزيدني، أؤجلك وتزيدني، فهذا ربا لا يجوز، يسمى ربا النسيئة، ويسمى ربا النسيئة. فقوله تعالى: الذين يأكلون الربا، يشمل النوعين، ويدخل فيه كل أكل مال من للناس بغير وجه حق، يكون فيه يعني زيادة بغير مقابل، يكون فيه زيادة بغير مقابل. واضح؟ أيوة. بينه وبينه الرشوة معاملة، الرشوة معاملة يدخل فيها معنى الربا، وهي محرمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. ومعنى الرشوة دفع المال للوصول إلى حق الغير، دفع المال للوصول إلى حق الغير. فأنت تدفع مال، تدفع مال لشخص ليوصلك إلى حق ليس من حقك، يقدمك على غيرك بغير وجه حق، يوصلك إلى مال أخيك بغير وجه حق، فحصل معنى الزيادة والتوسع في حق الغير بدون حق، فدخل فيها معنى الربا.
ولذلك الإمام ابن العربي في هذا عند كلامي على هذه الآية سيذكر جميع أنواع البيوع والمعاملات المحرمة أنها داخلة في الربا. ونعم هذا صحيح، كل عملية بيع محرمة فيها معنى الربا، يعني فيها أخذ زيادة بغير مقابل وبغير وجه حق، أخذ الزيادة بغير مقابل وبغير وجه حق. إن قيل يا أستاذ أنت تقول الآن أنه تأجيل الدين أجلني وأزيدك، أجلني وأزيدك أو أخرني وأزيدك، هذا من ربا النسيئة وهو محرم. طيب معناته أنا لما أجي أشتري السلعة ببيع الأجل فيزيدني عن سعرها الحال، هذا ربا، لأنه نفس الطريقة، هناك أجلني وأزيدك وهنا، فأقول لك لا فرق، هذا هو الفرق بين البيع وبين الربا. البيع أنت من بداية العقد سميت السعر فقلت هو بالحال 10,000 وبالتقسيط 15,000 وقصته لك على الشهور، كل قسط الشهر كذا من بداية العقد. أما هناك لا، العقد انعقد أن السلعة بثمن، فلما تأجل السداد زاد، فلما تأجل الزداد زاد، واضح؟ فاختلف هناك من بداية العقد. وهذا أيضا لا يحل له لو حصل تأخير ممن اشترى أن يزيد على ما اتفق عليه. أما هذا لا، ليس من بداية العقد وهو يزيد في ثمن السلعة كلما تأجل، كلما تأجل زاد، كلما، فاختلف البيع واختلف الربا، فليس البيع كالربا. صح هنا الزيادة وهنا الزيادة، لكن هنا الزيادة من أول العقد متفق عليها ولا يزيد عليها بعد ذلك حتى ولو تأخر. أما هنا الزيادة بلا مقابل وبلا وجه حق ولم يتم الاتفاق عليها في أول العقد، وهي معرضة للزيادة كلما تأخر، أخرني وزدني، أخرني وزدني، أو أجلني وزدني، هذا لا يجوز، هذا ربا. أما هذا الثاني، ولذلك من خلط بين بيع الأجل وبين الربا لم يتصور المسألة على وجهها، لم يتصور المسألة على وجهها. خلاص؟ طيب مسألة، قوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أقول هذا تشبيه فيه تشنيع حال المرابي، وذلك أن المرابي كلما أخذ أموال الناس بغير حق يصيبه جشع ويصيبه طمع، يريد أن يستزيد من مال الناس، فيتخبط يريد يزيد على هذا ويزيد على هذا ويعمل على هذا، ويبدأ تصدر منه تصرفات يتجاوز فيها على الناس، يتجاوز فيها على الذين يتعاملون معه بهذه المعاملة. فمثله كمثل هذا الذي أصابه الشيطان بمس، أصابه الشيطان بمس. فائدة، هذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الشيطان يؤثر على ابن آدم، على أن الشيطان يؤثر على ابن آدم، وأنه يعتري الإنسان في هذا التأثير كحال من به صرع، كحال من به صرع. قال سبحانه وتعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا دليل أن الناس كانوا يعرفون أن الشيطان قد يمس الإنسان فيؤذيه ويجعله كمن به صرع، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط. فهذا دليل على أن المس أمر معروف. ثم اختلف أهل العلم هل تدل هذه الآية على دخول الجن في الإنس أم لا، بناء على كلمة مس، بناء على كلمة مس، لكن الكل متفق أن للجن تأثير على الإنس بهذا المس، يصيبه بحال أشبه بحال الصرع. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت أصرع من الجوع، يعني أسقط وأطيح دايخ من الجوع، يقول فيأتي أحد الصحابة ويبرك علي ويرقيني، يظن النبي مس، ويقول ما بي مس أنا جيعان من الجوع أطيح، ما بي مس أنا جيعان من الجوع أطيح. فدل هذا أنهم كانوا يعرفون هذه الأحوال وهذه الأمور، وأن الشيطان يؤذي الإنسان فيصيبه بحال كحال المصروع الذي يسقط ولا ينتبه لما يدور حوله. مسألة قوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أقول هذه الآية نص في تحريم الربا جميعه، قليله وكثيره، قليله وكثيره، نسبة 1%، نسبة نص من 1%، نسبة 10، نسبة 3، نسبة 5، نسبة 15، إيش ما كانت النسبة قليلة أو كثيرة ما دامت على غير الوجه المشروع فهي ربا، والربا حرام. فإن قيل فإن الله سبحانه وتعالى قال عن الربا في وصفه أنهم يأكلونه أضعافا مضاعفة، فدل أن التحريم على هذه الصفة، فنقول لا، هذه الآية لا دلالة فيها على أن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة. ليش؟ نقول لأن الآية تحكي عن واقع الناس وقت نزول هذه الآية، أو عن حال مخصوص تضاعف فيه الربا حتى صار أضعافا مضاعفة، فلا مفهوم مخالفة لقوله أضعافا مضاعفة، لا مفهوم مخالفة له، إنما جاءت الآية حكاية لواقع معين تصوره أن الربا يبدأ قليل ثم يزيد ثم يزيد حتى يصير أضعافا مضاعفة، وهو حال آكلي الربا، وهو حال آكلي الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أيسر، يقول إن الربا 70 بابا، وإن أيسر باب من الربا كأن يأتي الرجل أمه، أيسر باب من الربا كأن يأتي الرجل أمه. فالربا قليله وكثيره حرام، والآية تلك لا دلالة فيها على أن الربا المحرم هو المضاعف، على أن الربا المحرم هو المضاعف بدليل هذه الآية، فتلك الآية متشابه تحمل على هذه الآية، ووجه تلك الآية أنها خرجت موافقة لمآل وحال آكل الربا، إما في واقع معين إبان نزولها أو لبيان واقع وحال الربا، فإنه يبدأ بنسبة قليلة ثم يزيد ثم يزيد حتى يصير أضعافا مضاعفة، حتى يصير أضعافا مضاعفة. واضح؟ طبعا يؤيد هذا المعنى الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قال البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والإقط بالإقط والفضة بالفضة، ربا إلا هاء وهاء يدا ويد، مثل قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا متى كان يدا بيد، متى كان يدا بيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يفرق في الآية ولا في الحديث بين قليله وكثيره، فالربا كله حرام لا يجوز، الربا كله حرام لا يجوز. مسألة قوله تعالى إنما قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أقول هذه مغالطة من أهل الباطل، دائما يغالطون أهل الحق ويلبسون عليهم الأمور. من ذلك هذا التلبيس، يقولون البيع مثل الربا، من أي ناحية؟ إنه البايع يأخذ زيادة والمرابي يأخذ زيادة، فهذه الزيادة إيش اللي خلى الزيادة في البيع حلال ويخلى الزيادة في الربا حرام؟ فنقول له يا أخي أصل العقد، أصل العقد، فهناك الزيادة في أصل العقد والاتفاق عليها ولا تزيد بعد ذلك، وهنا الزيادة تحدث لا في أصل العقد إنما بعد ذلك، أو تكون من البداية في صنفين لا يجوز التفاضل بينهما، لا يجوز التفاضل بينهما، فاختلف البيع عن الربا، وإن اتفق في أنه في كل منهما زيادة، لكن في البيع الزيادة تكون في أصل العقد ولا تزيد بعد ذلك، أما في الربا الزيادة لا تكون في أصل العقد وتزيد بعد ذلك، هذه واحدة. وفي الفضل تكون الزيادة بين نوعين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إيش متفاضلا، فاختلف البيع عن الربا، ولذلك الله يقول وحل الله البيع وحرم الربا. فالربا حرام سواء كان ربا فضل أو كان ربا نسية، الربا حرام. وأيسر أبواب الربا مثل أن يأتي الرجل أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله أفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله، أفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله، إيش الآية؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فيه أن الإنسان إذا كان يعني ما يعلم حكم الربا ثم بلغه حكم الربا، فما سلف سلف، ما سلف انتهى، ومن حين ما بلغك العلم عليك أن تتقي الله وتتعامل بغير ربا، تتعامل على الوجه المعروف شرعا، على الوجه المعروف شرعا. والمراد فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي بلغه حكم تحريم هذا الأمر فانزجر واتقى الله وترك التعامل بالربا. طيب رأس ماله الأول مكسبه الأول خلاص انتهينا، ما نحاسبك فيه، نحاسبك من حين تعلم فرع. أما من كان يعلم أن الربا حرام وتعامل بالحرام وتاب، فهذا نقول له ليس لك إلا رأس المال، وعليك أن تتخلى من الزيادات التي حصلت لك بالطرق غير الشرعية. فرع، كيف يتخلص من الزيادات التي حصلت له بطرق غير شرعية؟ نقول هذا مال خبيث، وإن الله طيب لا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب كيف تخلص؟ أتصدق به على الناس؟ نقول له لا، هذا مال خبيث. فكيف يعمل؟ نقول لا تنفقه على أفراد معينين، أصرفه في المرافق العامة لينتفع منها الناس، أصرفه في تمهيد الطرق، أصرفه في بناء الحمامات في المساجد، أصرفه في بناء الكباري والجسور، أصرفه في بناء المدارس ينتفع منها عموم الناس، لا تصرفه على أفراد معينين. ليش؟ لأنه مال خبيث، ما ينبغي أن يصرف على هذا الوجه. تنبيه برضو من تلبيس أهل الباطل ممن يقول يعني الربا، يقول كيف أتركه للبنك، البنك استفيد منه، أنا أولى أستفيد منه من البنك. هذا تلبيس من الشيطان لا يغرك، هذا تلبيس من الشيطان لا يغرك. خش من الأصل في المعاملة بدون ربا، لا تقول أنا أدخل في المعاملة بربا وأخذ هذه الفائدة عشان أخسر البنك وأصرفها في مرافق، هذا ما هو صح. أنت إذا أنفقت هذه النفقة في المرافق العامة، ها، ينبغي أن لا تترجى من وراها حسنة، لأنها مال خبيث. ودخولك في هذه المعاملة من البنك بنية أنه أنا أخذ من فلوس البنك وضيق عليه وكذا، هذه وسوسة شيطانية، بل ما يترتب على دخولك في هذه المعاملة من الشر أكثر، فإنك تدلس على البنك وتدلس على الناس أنك أنت الرجل الصالح صاحب الصلاة والعبادة، دخلت في معاملة ربوية فأنت ترى أنها حلال، هذا يلبس على الناس، صح ولا لا؟ ولذلك انتبه، لا يلعب الشيطان بك فيذهب بك يمينا أو يذهب بك شمالا عن شرع الله سبحانه وتعالى. هذا مال خبيث، هذا مال خبيث، انتهينا، انتهى، انتهى الأمر. لعد تسوغ لنفسك التعامل بهذا المال الخبيث. الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج خطب وقال وإن الله قد حرم الربا، وأول ربا أضعه تحت قدمي ربا العباس. أنهى، أبدأ بعمه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، بدأ بعمه. وهكذا نحن نقول من كان يعلم أن الربا حرام وتعامل، فنقول ليس لك إلا رأس المال. مسألة هذه نبه عليها ابن العربي في التفسير، بعض الناس يقول من تعامل بالربا في ماله فلا يستفيد من ماله بشيء، يخرجه كله، وهذا خلاف الآية، هذا خلاف الآية. شوف النسبة قديش حقت مال الربا اللي دخل عليك وأخرجها والباقي لك حلال. هذا خلال لأن الله قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ما أحد يظلم في شرع الله سبحانه وتعالى. فاترك الحرام واستمتع بالحلال والله يبارك لك، الله يبارك لك. زيادة المال التي تراها في الحرام هي نقص فيه في الحقيقة، وذهاب لبركته في الحقيقة، وإضاعة لدينك في الحقيقة. أنت لا تستفيد من هذا المال شيء لأنه مال خبيث، حتى لو أنفقته في الطاعة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. يعني حديث الرسول لما يقول، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أقول هذا المال الربوي لو تصدقت به لرد إلى وجهك، لا يقبله الله لأنه مال خبيث. فليس لك من مال الربا شيء، وما أكلته ونبت فيه من جسدك في جسدك أقول أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به، ما في. فلا يخدعنك الشيطان في الربا وتناوله وأخذه. حيل حيل، يقول ليش أترك المال، أنا أدخل في البنك في معاملة بالفائدة وأخذ هذا المال ها وأصرفه في مرافق يحتال عليه. يا أخي طب أنت يترتب فساد كبير على دخولك باسمك في المعاملة المحرمة، يقال أن هذا المسلم تعامل بالربا، كيف ترضى بهذا؟ تشوه سمعتك وسمعة الإسلام وسمعة المسلمين في أنهم يتعاملوا بهذا المال الربوي الذي لا يجوز. كيف ترضى أن تذهب بركة المال بتعاملك بهذا الربا؟ لا يجوز. لك في الحلال مندوحة عن الحرام. مسألة، قوله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيها زجر شديد لمن يتعامل بالربا. فهذا الذي يعود إلى الربا بعد أن يعلم التحريم إما أن يعود مستحلا عملا واعتقادا، وإما أن يعود مستحلا عملا لا اعتقادا. فمن عاد مستحلا عملا واعتقادا كفر، فالآية تنطبق عليه بظاهرها لأنه بكفره أصبح خالدا في النار لأنه استحل الأمر الحرام. أما إن عاد مستحلا بعمله لا باعتقاده، فهو يعتقد أن هذا حرام وأن هذا ما يجوز، لكن غلبت عليه الشهوة وغلب عليه الهوى فدخل في هذه المعاملة وعاد فيه ويعلم أنه حرام، فهو من أصحاب الكبائر، من أصحاب الكبائر. خلاص يدخل تحت الوعيد، تكون الآية في حقه من آيات الوعيد. إيش يعني أنها من آيات الوعيد؟ نقول الله يعذبه باللبس الشديد في النار وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة، لما ذكر الله عز وجل حال الربا ومضاعفة الأموال بغير وجه حق، ناسب أن يعقب حال الربا بحال أهل الصلاح من يضاعف لهم المال بوجه شرعي حقيقي، بوجه شرعي حقيقي بوجه حق. ما هو؟ قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، الربا ممحوق في دولة من الدول ما أبغى أسميها، كانت تودع أموالها، دولة بترولية تودع أموالها في بنوك خارج بلادها وتشغلها بالربا، وكانوا يعتبروا أن هذا الريع اللي جاي من هذه البنوك والأرباح هو ريع الأجيال، فسلط الله عليهم حرب خسروا هذه الأموال كلها. ما يمحق الله الربا؟ طيب إيش يقابل المحق؟ البركة والزيادة والنماء ويربي الصدقات. تبغى الربا الحقيقي المباح؟ ها؟ ربا الصدقة، تصدق من مال حلال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. الخيل الصغير تحتاج إلى رعاية. يخبرني بعض الإخوة يقول تربية الخيل من أصعب ما يكون، إن غيرت لها الطعام أو زدت الشعير أو زدت الماء أو ما أدري إيش تمرض وممكن تموت. ولذلك كل خيل يحتاج إلى سائس يسوسه يعرف كيف يتعامل معه في شربه وفي أكله. كذا بعض الحيوانات سبحان الله، شفتوا سمك الزينة إن كثرت عليه الأكل أطعمته كثير يومين وراء بعض وراء بعض يموت، لازم من أكل حقه كل يوم كل يومين كل ثلاثة حسب ما يقول لك صاحبه. فهذه الزيادة بالباطل تؤدي إلى الوفاة، صح؟ الرسول يخبرك يقول لك لا، الصدقة ربي يرعاها وينميها لك ويكثرها لك حتى تصير أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة، والله هذا التضعيف الله يضاعف لك يربيها لك يزيدها لك. عثمان بن عفان لما جاء بتجارة والناس في مجاعة وضنك، جول التجار قالوا بيعنا هذه التجارة يبغوا يربحوا في السوق الناس محتاجين، فما رضي، قالوا نزيدك مثلها، قال لا، قالوا مثلها، قال لا، قال ثلاثة، قال لا. فقالوا له مين في تاجر غيرنا اشترى منك؟ قال أنا بعتها. قال إني بعتها إلى الله، أعطاني 10 أضعاف إلى 700 ضعف، أنا أتصدق بها في سبيل الله. تصدق بها معاملة مع الله، تجارة مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه أضعافا؟ هذا مقابل الربا. ولذلك الربا ربايان، ربا حرام وربا حلال. التعامل مع الله في أمور الخير هذا طلب ربا وزيادة ولكن بوجه مشروع، هذا الحلال. أما التعامل مع الناس بأن تأخذ من أموالهم بغير وجه حق بطريقة معاملة غير شرعية أو تأخذ من أموالهم بلا مقابل فأنت قد أربيت، وإذا أربيت محق الله هذه المعاملة. واللي يدلك أنه ملحظ الربا ملحوظ في كل بيع غير مشروع قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإن كذب محقت بركة بيعهما. فذكر المحق، ذكر المحق. ليش؟ تعالوا طالعوا اللي يكذب ويغش ويغطي عن عيوب سلعته ويأخذ الثمن على أنها سليمة وهي غير سليمة، أخذ زيادة في الثمن بغير وجه حق، هذا ربا. صار معنى الربا ولا ما صار معنى الربا؟ ولذلك يعتبر كل بيع غير مشروع فيه معنى الربا، فيه معنى الربا. وكل ما ورد في قضية الربا من المحق وذهاب البركة وإلى آخره يأتي في كل بيع محرم. لذلك قال محقت بركة بعيمة، مع أنه اللي سواه كله إيش؟ أنه لم يصدق ويبين وصف السلعة التي يبيعها، ماذا فيها. قال محقت بركة بيعهما. مسألة، قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل خوان والله لا يحب كل كفار أثيم. إيش علاقة هذه؟ أما أثيم واضح، طب كفار؟ لأنه أنت بتكفر بنعمة الله التي عليك، بدل أن تعمل فيها بالوجه المشروع أنت تعمل فيها بغير الوجه المشروع. أنت تكفر نعمة الله عليك فتتعدى على الناس، أنت تكفر نعمة الله عليك فتخالف شرع الله سبحانه وتعالى فتأخذ زيادة بغير وجه حق. أنت تؤذي الناس وتؤذي البشرية بهذا الربا، بهذا الربا. والرأسمالية، الرأسمالية التي تنظر إلى اكتساب المال بأي طريقة بأي طريقة ولا تراعي شرع الله نبشرها بالمحق وبالزوال وأنه بركتها زائلة وأنها ستزول بإذن الله تعالى، كما سقطت الشيوعية والاشتراكية ستسقط الرأسمالية، لأنها قائمة على غير الوجه المشروع، لأنها قائمة على غير الوجه المشروع. يمحق الله بركة هذا المال فما يرون له بركة، ويبارك الله لمن تعامل بالمعاملة الشرعية على الوجه الشرعي بإذن الله تعالى. طيب، تبغون كلام الشيخ كثير طويل صح؟ هاي أبو هاشم، أحسن ما نقرأ، ننتقل للآية اللي بعدها. طويل مرة كلام الشيخ. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، واليهود كانوا يتعاملوا بالربا. هذا نستفيد منه أن المال الذي عند أهل الكتاب أو المال الذي عند الكفار هو مالهم، مدام لا نعلم أن عينه حرام، مدام لا نعلم أن عينه حرام هم يتعاملوا، لكن مو معناته أنه كل مالهم حرام. هم يتعاملوا مثل التاجر يتعامل بالربا، هل معناته كل تجارة حرام؟ مدوبنا ردينا قلنا فلكم رؤوس أموالكم. فتعامله صلى الله عليه وسلم لا يعني جواز التعامل بالمال الذي علمنا أنه بعينه حرام أو مكسب حرام أو أنه بالربا. واضح؟ طيب، الصرافة يعني تصرف الريال بالدولار، تصرف الريال باليورو، تصرف الريال بالدينار، تصرف الريال بأي عملة أخرى. نقول هنا نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم مدام يدا بيد، مدام يدا بيد. كانت، عشان أوضح لكم المسألة، كانت العملة دراهم ودنانير. إيش الفرق بينها؟ الدراهم بالفضة والدنانير بالذهب، فيجوز أن تصرف الفضة إلى ذهب أو الذهب إلى فضة مدام يدا بيد. الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة. والعلماء اليوم اعتبروا الجهة المصدرة للعملة في مقام جنس. ليش؟ لأن كل جهة تغطي عملتها اليوم بالذات، كل جهة تغطي عملتها بصادراتها، تغطي عملتها بإيش؟ بصادراتها. فهذا جنس وهذا جنس. بل حتى العملة التي تصدرها الجهة الواحدة إذا اختلف نوعها جاز التفاضل بينها مدامت من جنسين مختلفة، فيجوز صرف العملة الورقية بعملة معدنية وإن تفاضلت. فمثلا تصرف الخمسين ريال الورقي بمثلا أربعين ريال معدني، يجوز لأنه هذا غير هذا، مثل الدينار والدرهم، هذاك ذهب وهذا فضة. والرسول يقول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم مدام يدا بيد. واضح؟ هذا معنى ما يذكره أهل العلم في باب الصرافة، يعني صرف العملات. هذا جديد على دروسنا، انت ما حضرت دروس الموطأ. هذا يسميه اهل الفقه شرط التقابض في المحل، يدا بيد يعني ايش؟ ان يتحقق التقابض في المحل. وذكرنا نحن في شرح الموطأ ان التقابض في المحل في كل سلعة بحسبها. فمثلا انت لا تستطيع ان تقبض الارض، انما تقبض سكها، صح ولا لا؟ فإذا كتب لك سك الأرض باسمك أنت الآن قبضت الأرض. قد تكون البضاعة في البحر مثل البترول في السفينة، فقبضها أن تستلم أوراقها وتكون هذه الحمولة يعني أنها لك. فالتقابض في كل شيء بحسبه. مقصود الحديث أنك تقبض الشيء ويكون في حيازتك، يكون في حيازتك، هذا معنى يداً بيد. فلا يكون هناك تأخير، لا يكون هناك تأخير. حتى لو قلت له مثلا أنت تبايعت معهم ذهب بفضة، خلاص، فعنده الذهب قلت أنا أدخل آتيك بالقيمة من الفضة، لا يجوز لا يجوز، لا تعقد البيع، روح جيب فلوسك وتعال وبعدها أعقد البيع حتى لو في قيامك ورجوعك، هذا وقت في تفاضل ما ينبغي، لابد يدا بيد. إذن يدا بيد معناه التقابض في المحل والحيازة، التقابض في المحل والحيازة، وهو في كل شيء بحسبه. ها أستاذ أنت نعم، هذه قاعدة يذكرها أهل العلم، يقولون كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هكذا شاع عند بعض الناس، لكن أهل العلم يقيدونها، يقولون كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، فمن اقترض وشرط أمرا زائدا على القرض عند السداد فهذا ربا، ليس لك إلا أصل القرض، ليس لك إلا أصل القرض. كل من يعني اقترض وشرط شرطا زائدا على القرض فهذا ربا، فهذا ربا لا يجوز، هذا ربا لا يجوز. إذن القاعدة مقيدة، كل قرض جرى نفعا مشروطا، جرى نفعا مشروطا. أما مثلا أنت ما شرط علي، جزاك الله خير أقرضتني، بعدين شفتك في الطريق أخذتك وركبتك ومشيتك، مثلا أعطيتك من كتبي لبحثك أنت تشتغل، أعطيتك من وقتي جلست معك بدون ما تشرط علي، بدون ما تشرط علي، هذا جائز ما في شيء. كان بعض السلف يتورع حتى مما لم يشترطه، روي عن أبي حنيفة أنه أقرض، كان بزازا يبيع الأقمشة، وروي أنه أقرض رجلا، فمرة كان يمشي واستظل تحت ظل بيت، فلما انتبه أن هذا الرجل يملك هذا البيت وهو الذي أقرضه ابتعد عن ظل البيت مع أنه لم يشترطه، هذا ورع، هذا أمر زائد على الواجب، هذا أمر زائد على الواجب، فعله ورعا منه رحمه الله. ويصح أن يقال رضي الله عنه، لأن الذهبي وغيره أثبت أنه رأى أنس ابن مالك، فهو في حكم التابعين. نعم خلاص، ترى أنت تخرجون عن طريقتنا هذا. لا، العملة المعدنية من جنس والعملة الورقية من جنس، وإن كانت الجهة واحدة، مثل الدينار والدرهم، مثل الدينار والدرهم، فيجوز تصرف الدينار بالدرهم أو تصرف الدرهم بالدينار ما دام يدا بيد وإن تفاضل. لا، الدينار 10 دراهم، الدينار 10 دراهم، فلي أنا لما تيجي تطلب مني دراهم أقول لك الدينار قيمته 10 دراهم، لكن أنا لا راح أصرف لك إذا تبغى ب8 دراهم. حضرا إيش تقول؟ خلاص، العلماء في المجمع الفقهي قالوا التقابض في التحويلات البنكية بقبض السند، بقبض السند، فإن السند يقوم مقام التقابض، السند يقوم مقام التقابض، لأنه أصلا ترى العملة سند، لأنه أصلا العملة سند، فإذا أعطاك سند فهو تعهد لك بهذا الأمر وانتهى وانقطعت القضية، فالتقابض في المعاملات البنكية يكون بالسند. في وقت ولا ما في وقت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا، أخذت مال بغير حق وانت عارف صاحبه ترد له، لكن هناك انت أخذت من البنك، البنك أعطاك هي كفائدة وما يمكن أنك ترجعها له، ما يمكن أنك ترجعها له لأنه مؤسسة، ففي هذه الحالة أنت تصرفها في المرافق العامة، أنت تصرف في المرافق العامة، بخلاف المال الذي عرفته لصاحبي. تبغاني أجاوب على أسئلة في شيء؟ أيهات
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية هل يستدل به على العفو عن يسير الربا؟
لا العراية باب خاص، باب خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كلمة ترخص فهذا خاص بأمر العراية. إيش هي العراية؟ يعني مثلا أنت صاحب نخل، صاحب نخل اشتهيت التمر، ما عندك تمر، عندك النخل للساع بلح، للساع بلح، فأنت تقول لواحد عنده نخل تقول له أنا أعطيك، وعنده تمر، عنده تمر آسف، تقول له أنا أعطيك بلح وتعطيني تمر. فخص الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بالجواز في خمس أوسق، في خمس أوسق فقط من نتاج النخل، فلك أن تتعامل بهذه الطريقة لحاجة الناس إلى هذا. ولذلك احنا نقول رخصة، والقاعدة الشرعية لا يتجاوز في الرخصة محلها، لا تجاوز في الرخصة محلها. ليش؟ لأنك إذا تجاوزت في الرخصة محلها أهدرت دلالة النص، أهدرت دلالة النص، فهذا أمر مرخص به ولا يقاس عليه، يقتصر به على محله.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف نقيس الصرف بين الدينار والدرهم بالصرف بين العملة الورقية والمعدنية، علما بأن قيمة العملة الورقية تساوي المعدنية خلاف الدينار والدرهم؟
حتى الدينار والدرهم العملة مستاوية، وموضوع لها سعر، أن الدينار 10 دراهم، وفي بعض البلاد الصرف الدينار 12 درهم، فالتساوي موجود. لكن لو أنا صاحب الدراهم جيتني بالدنانير وقلت لك لا أنا أبغى أعطيك 8 دراهم مقابل دينار، جاز، لأنه هذا فضة وهذا ذهب، فإذا اختلفت الأجناس نبيع كيف شئنا ما دام يدا بيد.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: اقترضت مبلغا كبيرا من شخص قبل 10 سنوات، والآن هذا المبلغ قد تغيرت قيمته وأصبح لا يساوي مثل ما كان يساويه في السابق، فكيف أرد له المبلغ؟
الذي يظهر أنك ترد المبلغ كما اقترضته، اقترضت 10,000 ترد 10,000. أنا كمان أنت أنظر في المسألة بالعكس، لو أن 10,000 التي اقترضتها زادت قيمتها فايش تسوي؟ فنقول لك ما في، القرض ترده كما اقترضته، اقترضت 10,000 ترد 10,000، اقترضت 5,000 ترد 5,000، زادت نقصت ما لنا صلاح، هي كما اقترضت ترد إليه. مثلا الذهب، اقترضت منه 5 غرام ذهب، كان سعر الغرام 30 ريال، اليوم سعر الغرام 130 ريال، ما لنا صلاح، ترد 5 غرام كما اقترضتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يقول: هل أخي محرم لابنة زوجتي الربيبة؟
أخوك عمها، ابنة زوجتك الربيبة أنت محرم لها، أنت محرم لها، أما أخوك فهو ليس عمها، آسف، أخوك ليس عمها، لأنه ما في يعني أي شيء يستوجب الرضاع، فهو أجنبي عنها، أجنبي عنها، له أن يتزوجها، له أن يتزوجها. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، عند السعي هل نقف في المروة ونقول الدعاء الذي نقوله في الصفا؟
هو سنة مستحب تقوله، تقف عند الصفا وتقف عند المروة. من الصفا الآن ممكن ترى الكعبة، من المروة ما يمكن الآن أن ترى الكعبة، فإن وقفت على جهة الكعبة ودعوت هذا سنة ليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. صحة النكاح، يقول: ما صحة النكاح الذي عقد في محكمة الكفار ولكن بحضور ولي وشاهدين من المسلمين؟
طبعا إذا تحققت أركان العقد بوجود الشهود العدول والمهر والولي واتفاق الزوج والزوجة أو اتفاق الطرفين، فهذا عقد صحيح تحققت أركانه، ويكون قضية تسجيله عند الكفار هي مجرد قضية توثيق للعقد فقط والورقة، لا أكثر ولا أقل. العبرة في العقد تحقق أركانه المشروع، تحقق أركانه المشروع. ولذلك لو تحققت أركان العقد وما في تسجيل لا هنا ولا هنا، برضو نقول لك هذا عقد صحيح لأنه تحققت أركانه. نعم. إجراء إدائي. نعم.
هل يشرع يوم الجمعة إظهار الفرح والتوسيع على الأهل باعتبار أنه يوم عيد وتخصيص ذلك كل جمعة؟
ما ورد عن السلف رضوان الله عليهم، لا عن الصحابة ولا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر من الأشياء التي تظهر في العيد من التطيب والاغتسال ولبس الثياب النظيفة والحضور مبكرا ونحو ذلك من الأمور التي وردت في السيرة. فإظهار الفرح بهذه الصورة مشروع، زيادة عن هذا هذا لا نعلم له أصل. نعم.
وهذا طالب يقول: يدرس في مؤسسة وتصرف له مكافأة شهرية، فترك الدراسة بعد 2 شهر ولا زال يأخذ المكافأة، فما حكم المبلغ الذي يأخذه؟
هذا يرجع إلى نظام المؤسسة. إذا كانت المؤسسة تشترط أن يكون دارس فلهم عنده في ذمته راتبين، وإذا لا تشترط ذلك وسمحوا له الأمر واسع. هذا يرجع إلى نظام المؤسسة، لابد يرجع إليهم ويخبرهم.
أحسن الله إليكم. يقول: من صلى الوتر 7 أو 9 وورد أنه يجلس في 6 أو 8 ويتشهد فيجلس مرتين، فهل في هذه الحالة يستحب له التورك في التشهد الأخير؟
هذا الظاهر، حتى العلماء يقولون كل تشهد بعده السلام يشرع فيه التورك.
هذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل القول بأن قول الصحابي في تفسير القرآن له حكم الرفع مطلقا صحيح؟ وكيف نجمع بين هذا القول وبين أن كثيرا منهم اجتهد في تفسير القرآن؟
هذا القول صحيح، وهو قول أهل الحديث. أهل الحديث يقولون قول الصحابي في تفسير الآية له حكم الرفع، قول الصحابي في تفسير الآية له حكم الرفع، وهذا مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الرسول فسر كل القرآن، فسر كل القرآن. طبعا فسر كل القرآن ما هو آية آية وكلمة كلمة، إنما فسر كل القرآن بطرق التفسير 4 أو 5 اللي أنا ذكرتها مرة من المرات، اللي هي أن يفسر بعضه آية آية مثل أو كلمة كلمة، مثل قوله المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، أو أن يفسره بإزالة الإشكال عنهم وبيان المعنى برد الآية إلى آية أخرى، مثل ما حصل مع الصحابة رضوان الله عليهم لما استشكلوا قوله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، في وقت صح؟ الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. أو أن يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بهديه، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان هديه القرآن. أو أن يفسر القرآن صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي، فما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة هو تفسير لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ما جاء عن الرسول في الزكاة هو تفسير لقوله تعالى: وآتوا الزكاة. ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود هو تفسير لآيات الحدود. ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج هو تفسير لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ونحو ذلك. هذه المقدمة الأولى، أن الرسول فسر جميع القرآن بهذه الطرق. المقدمة الثانية، أن الصحابة فهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وتفسيره ومعانيه، ولا نستصيغ يعني نحن أن الصحابي يتكلم في تفسير القرآن بدون أن يكون المعنى الذي يفسره فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اتفقنا على هذا نقول إذن إذا اجتهد الصحابي في تفسير الآية فإنه يبني اجتهاده على المعنى الذي فهمه، أما أن يبني اجتهاده على معنى لم يفهمه من الرسول عمدا فإن هذا أمر قادح في عدالة الصحابة. إذا استوعبنا هذا معناه أنه تفسير الصحابة حتى ولو كان باجتهادهم له حكم الرفع، إما أن يكون من الأول للآخر له حكم الرفع، وإما أن يكون اجتهاد مبني على معنى مرفوع، فصار كلام الصحابة في تفسير القرآن له حكم الرفع. أما ما يرد في من أقوال الصحابة في تفسير القرآن فغالبه من باب التنوع، والنادر يكون من باب اختلاف التعارض، ولا حرج في ذلك، فإن يحتمل أن يقع تعارض بين أقوال الصحابة في التفسير وإن كان لها حكم الرفع، كما عندنا أحاديث متعارضة نجمع بينها، فنقول أقوال الصحابة إذا وجد لهم أقوال متعارضة فإنه ينظر في الجمع والتوفيق بينها، كما ينظر في الجمع والتوفيق بين الأحاديث الصريحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم لابد أن تلاحظه، لأنه بهذه الطريقة أنت تفهم أن أقوال الصحابة في تفسير القرآن ليست كأقوال غيرهم، ليست كأقوال غيرهم، واضح؟ حتى عند اختلافهم، فالغالب أنه من باب التنوع، وما كان من التعارض فأنت تنظر فيه كيف توفق بينه بتطبيق القاعدة في هذا الباب، كما تنظر في التوفيق بين الحديثين إذا اختلفا. استوعبنا السؤال، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.